الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا اشتاق الإنسان بعد أن رزقه الله بمبلغ كبير مثل إرث أو نجحت تجارته فيفكر عادة بيشتري بيت جميل، أول ما يفكر فيه المسكن، ثم الأثاث، فترى هو وزوجه يتجولون عاد في العروض ومسطحات ومساحات البيت ومداخله ومخارجه إلى آخره، ثم يبدأ القرار، ويكون هذا بحسب خلفيات الذوق الذي يكون عليها الزوجان، تختلف الأذواق، ولذلك قيل لولا اختلاف الأذواق لبارت السلعة، وقد يختلف الزوجان. لكن هناك شيء في جمال البيوت متفق عليه، يعني ما في اختلاف، يعني فيه مهندسين بارعين يصنعون مداخل ومخارج القصور والبيوت والشقق متفق على جمالها، ما يتنازعون اثنين عندما يحكموا في الصورة على جمالها، ما يختلفوا. وهذه البراعة إذا وجدت في البشر فكيف برب البشر إذ صنع للمتقين الجنة وغرسها لهم بيده، فكيف يكون جمالها؟ لا شك متفق عليه بالفطر. فإذا دخل الرجل من أهل الجنة منزله فيها وجد من الأثاث وترتيب أو ألوان الجدران فيها إلى آخره شيء لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذن لا يجحد مثل هذا إلا من انتكست فطرته، كأحد الشيعة الرافضة بالأمس يخبرني شخص خرج بمقطع صوتي ما أخبث منه، قال يا يوبا وش بنسوي بالجنة دي، نقعد قاعدين كذا ناكل فواكه وحوريات، وش الفائدة؟ وش هذا الكافر الذي بطر نعمة الله بأن جعل الجنة للمتقين وكفر بها وجحد وقال لا فائدة من التنعيم فيها، مثله مثل إبليس الذي جحد أمر الله إذ قال أسجد فأبى أن يكون من الساجدين، وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا وصل في انتكاس فطرته لدرجة أن الشيء الحلو الجميل الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت يزهد فيه ويستخف به. وأظن أن ينطبق عليه المثل، تعرفون المثل اللي ينطبق عليه إلا ما يطول العنب وش يقول عليه؟ حامض. إيه فشايف نفسي سب الصحابة ويشرك بالله يدعو آل البيت ويقول القرآن ناقص وكافر كافر، إيه. فقال حينئذ قعد يحسد أهل السنة على الجنة، فأخذ يزهد إيش؟ صحيح، يعني زي إنسان زار شخص في منزله لوليمة وشاف أثاثه حسن وبيته حسن، فأخذ يقول يطعن في ما اتفق الناس على جماله بزعم، طب ليش الصالون مو على اليمين ليش على اليسار إلى آخره، لأنه مو بقادر يطول مثل هذا البيت، فبالتالي يقعد عاد يطعن فيه يحسد. فهذا الذي حسر لهذا الرافضي لما عرف نفسه وخزيه أنه مثله ليس من أهل الجنة إن استمر على ما هو عليه من غير توبة نصوح، فحينئذ أخذ يطعن في المكث في الجنة، وش فائدته؟
نعم وأنها بطالة يعني قاعدين كذا في الجنة نعوذ بالله. والحقيقة هذا يسخر بالله ولا شك عندي في أنه مرتد كافر، لا شك عندي نعم أنه مرتد كافر بهذا الكلام، لأنه أنكر الجنة. والجنة والنار باتفاق العلماء مخلوقتان الآن، يعني وأنا أحدثكم فيها الحوريات الآن وفيها الأنهار وفيها، وبناؤك فيها مستمر حتى تقف عن العمل. يعني الآن حضرت الدرس يبنى لك طول الدرس، يبنى لك في الجنة ما يبنى لك، خاصة العلم كما جاء في الحديث فضل علم خير فضل عمل، تفقه ساعة خير من عباد 60 سنة، فيبنى لك بالعلم والتفقه في الدين وحضور مجالسها في الجنة أشياء ما تبنى لك في الذكر ولا الحج ولا العمرة النافلة، كما قال في نص الشافعي أن طلب العلم والجلوس في حلقات العلم أفضل من حج النافلة، أفضل من العمرة، أفضل الصدقات، بل قال أفضل النوافل طلب العلم. فإياك أن تبقى بطالا هكذا لا في عمل الدنيا ولا آخرة كما يفعل البعض، يقوم يوم الإجازة يوم السبت إجازة، يقوم الساعة 9 ما يشوف هل لا نايمين، يقوم يقول يلا خليني أقوم عشان يقومون سوا. يا أخي قم صلي الضحى، اعمل الجنة، قم سبح، قم ارسل لأصحابك فوائد الواتساب، فتاوى العلماء يستفيدون منها في حكم تركيب الباروكة للمرأة وأن هذا حرام وتدليس، في حكم السهر حتى تفوت صلاة الفجر، والعبادة المتعدية كإرسال فوائد للناس أفضل من العبادة القاصرة كالذكر الفردي. المهم قم سوي شيء. لما تقول العائلة عندي نايمة في البيت أنا وش أقوم أسوي، ويتقلب في السرير هكذا يمسك جواله ويضعه، لا، كن يا في عمل آخرة يا ما تنتفع منه في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، فالله ما خلقك سدى تضيع أوقاتك كذا، خلقك للعبادة أو لمقومات العبادة، كما قال الله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك في الدنيا. قال نصيبك في الدنيا نعلين تمشي بها المسجد، زوجة تعفك عن الحرام، يعني المقصود أن تكون هذه، يكون هذا ليش؟ لقيام آخرتك. أما البعض لا في دنيا ولا في دين، يذهب وقته شذرا مذرا، وهذا من قلة التوفيق. وقيل إذا رأيت العبد يشتغل فيما لا يعنيه فاعلم أنه قد سقط من عين الله، لأن الله إذا أحب عبد وفقه لأن يهتم بالأشياء التي تفيده في أخراه دنيا، فإذا رأيته لا في عمل دنيا ولا آخرة فاعلم أنه يخشى أنه سقط من نظر الله ولم يوفقه الله حينئذ. يثرثر في المجلس بكلام لا ينفعه، يغتاب الناس، يذكر العورات ويذكر ما حرم الله، فهذا مثله، إياك أن تكون صاحب له، فإن الطبع سراق والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. والجنة لكي تعان على دخولها لابد من صاحب صالح، زوجة صالحة، صاحب صالح. قال الله تعالى في كتابه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال الله تعالى في كتابه إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. شيطان يعلق الشخص، يعلق المرأة أو الرجل بالزوج ويكرر عليه منافعه لدرجة أنه لا يجد في نفسه كراهة للأعمال الذي يعملها، والحب والبغض في الله من الإيمان، ويكون ذلك تثبيطا له على الجنة، فليكن حب الله مقدم على حب كل أحد سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يقول النبي أعلى عرى الإيمان لتعلم أنت من صفة أهل الجنة ولا الحب في الله والبغض في الله، مو الحب في الدنيا إن فلان إذا جلس معي يسليني وإن نفعني في الدنيا وما أدري شلون. الحب في الله، هل هو مقيم دين الله فتحبه؟ هذا هو اللي يحب الله. أما اللي يحب نفسه والدنيا ما يهتم، أهم شيء إن فلان انتفع منه، فلان نفعني وأعطاني فلوس وما أدري شلون وما زعلني يوم. طيب وبينه وبين الله ما تغضب لله؟ يعني تغضب نفسك فقط؟ سبحان الله العظيم. فعلى المسلم أن يكون ولاؤه لله وليس لنفسه أو حزبه، كما يفعل جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ، يغضبون لحزبهم لا يغضبون لربهم ولا للسنة. والآن وبعد أن ذكرنا في الدرس الذي مضى ذكر خيام أهل الجنة وأن الرجل في الجنة له مؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة، وذكرنا الفرق بين المواد الصناعية التركيبية في البناء اليوم ناطحات السحاب ومثل تلك اللؤلؤة التي تسبك لؤلؤة ما فيها سمنت ولا حديد يخرب ولا يضمحل، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. نعم، وهذه المواد البنائية في الجنة خالدة، يعني ما تعرض ليش؟ للتلف، كما في الدنيا يأتي مختصين ويقيس بأجهزة العمارة ويقولوا خلاص هذه عمرها باقي سنة سنتين تقريبا يجب أن تهدم تزال، لا هذا ما في الجنة، أشياء الجنة باقية لا تفنى. نعم، كما أن إذا دخل أهل الجنة الجنة بشروا بأشياء، بشيء أو بأمر لا يكاد إنسان يوجد يفرح بمثله في الدنيا، فيفرحون فرحا عظيما عندما يبشر به في الجنة. وذلك فيما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو هريرة أيضا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد، يعني لأهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. في الجنة ما فيها أمراض ولا أوجاع، لأن الدنيا هي دار بلاء، يبتلي العبد يبتلي الرب عبده ليرى صبره فيرفعه في أعلى المنازل إذا صبر واحتسب وشكر، بل وشكر الله سبحانه وتعالى أن نعمه بالصحة سنين مديدة، وها هو هذا الآن في سنين قليلة يبتلى. ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. الله أكبر، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. فذلك قول الله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قد تلاقي أناس تجلس معهم في المجالس صامتين ما تشوف منه يعني حتى تسبيح ولا صدقة، هو قاعد في عبادة، من يقول ليش العبادة دي؟ فتح الله عليك، أحسنت، قال الصبر. جوه في آلام عنده، ليس بدنية، آلام قلبية من أذى ولد، أذى زوجة، أذى زميل في العمل، أذى مدير تسلط عليه في مؤسسته، آلام يطبخ في داخله صامت. دليل على أن هذه عبادة أنه وافق الصبر. الصبر هو حبس اللسان عن التشكي على وجه الجلسة، كان ممكن يقول لجليسة: أنا تعبت، إلى متى هذا الرئيس يتسلط علي، خلاص خلاص، إلى آخره، ضجر ما قال، حابس لسانه. عن التشكي على وجه الجزاء. الإخبار لا بأس به، يقول أنا وجعان شوي اليوم، هذا النبي قال أنا ورأسا، ما في مانع، لكن إخبار على وجه الجزاء هو المذموم شرعا. فأناس تجدهم صامتين أمامك ما يتصدقون ولا شيء، وعندهم من الأجور والله أعظم من يتصدقون بالملايين، صابرين، عبادة الصبر وهي رأس، وهي كما قال علي بن أبي طالب الصبر من الإيمان بمثابة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. الله أكبر. اللهم عافنا واعف عنا واصلح قلوبنا، وإلى مثل هذا فأرشدنا ودلنا واهدنا. ثم بعد ذلك الآن نلج في تربة الجنة، وتعودنا قبل أن نكمل مثل هذا الكتاب، كتاب صفة الجنة لابن كثير، أن نلقي بالأسئلة والمدارسة لهذه الدار التي أنا أعلم، كما ذكرت لكم أن الزوجين إذا أقبل على بيت يستأجرانه يسكنانه، تبدأ الأسئلة عاد من الزوجة، لأني معرفة أن الزوج هو يعقد ويشتري إلى آخره، كيف الصالون، كم حجمه، وعلي والخلاء أول ما تدخل، ولا المهم ينبغي أن يدعون الشوق حينئذ لمدارسة صفة الجنة لأنها دار المتقين، وأن حتى حضوركم لهذه الحلقة نعم ما كان إلا لسماعكم حديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريق للجنة، فلا بد أن الواحد يحب أن يعرف هذه الدار الذي يشتاق لسكنها، والذي النبي لما خير يبقى في الدنيا ولا يذهب لهذه الدار اختار تلك الدار. ففي صحيح البخاري حديث بكر الصديق وأنه خطب الناس، وأن النبي خطب الناس من حديث عفوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس فقال إن عبدا، يعني نفسه، لكن ما انتبه إلا بكر سبحان الله وهو صاحبه، إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا أن يبقى فيها يعني أو ما عنده يعني بالوفاة، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وكان أعلمنا. فالنبي فضل الذهاب للآخرة على البقاء في زهرة الدنيا هذه، مع أنه كان يمكن أن يدعو الله في زهرة الدنيا أن يقلب له جبال مكة ذهب أو جبال مدينة ذهب ويسكن في قصوره، والنبي مستجاب الدعاء، لكن لم يدعو الله أن يحسن له دنيا، بل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهب، ما كان يتمنى المليارات كما يتمناها كثير من الناس فيكتسبوا مكاسب غير حميدة، ما كان عنده هذا الطمع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يحب أن يكون له مثل أحد ذهب. أي والله. ولكن قال إلا دنانير أو كما قال أحتسبها لدين أقضيه، بس هذا منتهى طمعي في الدنيا، لا طمع لي. فاختار ما عنده، اختار أن يتوفى ويجاور الرب سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه، على ما في زهرة هذه الحياة الدنيا. السؤال الأول فيما يتعلق بنعيم الجنة، ماذا تقول الملائكة عند استقبال أهل الجنة بعد أن يمروا على الصراط، بعد القنطرة التي يتحاصون فيها فيما بينهم من حقوق، هذا لطم هذا وسب هذا واعتدى على مال هذا، المهم يهذب إلى آخره، ثم يدخلون الجنة بعد أن يدخلها النبي، أول من يدخل الجنة ويفتح له الباب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. فماذا تقول الملائكة عند الاستقبال؟ نحن نشوف اليوم الشخص لا يترك مقدم الكريم، ما يترك مقدمة بيته فارغة، يخلي عياله برا، حياكم الله، اقلطوا تفضلوا نورتوا. وهكذا نسمع عبارات جميلة يقولها المستضيفون، يصطنعها أو يصنعها أهل الكرم والجود في مقدمة البيوت، فإذا كان وليمة يجعلون عند الباب أولادهم، نعم، يرحبون بالضيوف، وهذا يدل على إكرام صاحب المنزل. يعني ما يخلوا صاحب منزل عناء الدق الباب، جاي ضيف يتعشى، يلا بعد شوية مين تفضل، لا أصل مفتوح الباب، نعم، وفيه مستقبلين. وكذا الجنة مفتح لهم الأبواب، ستكون الباب وهناك مستقبلون من ملائكة، الله أكرم الأكرمين سبحانه. طيب، فما هي العبارات التي تحفظها على ألسنة الملائكة يستقبلون الرجل قبل أن يدخل الجنة؟ وما الدليل؟ من السنة ومن القرآن. من السنة، ها، أبو عبد الفتاح. نعم، ويقوله تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذه كلمة طبتم حرك فيها الفكرة ابن القيم، عبارة عظيمة من الملائكة. شوف كم حرفية، طاء رباعي، طبتم، كم حرف حرك فيها ابن القيم وجال وصال بفكره وجميل أسلوبه وعبارته، يمكن صفحات أو بعض الصفحات. فقال الرجل قبل أن يدخل الجنة لابد من تمحيص، لابد يصبح طيب، لأن لا يليق جوار رب إلا الطيبون، ولا لأن سقف الجنة عرش الرحمن، مو معقول يتسكن أي واحد بالجنة، صح ولا؟ فحينئذ لابد أن يتأهل فيصبح طيب. مثلا كان يصلي يصوم لكن عنده معاصي بلسانه، غيبة، شر، نميمة، المهم عنده ما عنده دون الكفر. الكافر لا يمكن يدخل الجنة حتى يلجف الجمل في صم الخياط. فقال ابن القيم فيمر بعدة تمحيصات، أمراض في الدنيا، حوادث، ما كفت هذه الأمراض والأعراض تجي ضمة القبر، الفزع عندما يقوم من قبره والدنيا كلها مختلفة عليه، يوم القيامة في حول، مشي على الصراط، ألسنة اللهب، الكلاليب التي تجرحه ربما، إلى أن يطيب، فلا يدخل الجنة إلا هو طيب. فهذه بشرى حينئذ لمن أصابه ما أصابه من لأواء في الدنيا أنه متأهل حينئذ بذلك لأن يكون طيبا، طبتم فادخلوها خالدين. فإذا الخلود في الجنة لا يليق إلا بالطيبين، لأنه سيخلد أبد الأبدين، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، فلا بد أن يجاور الرب طيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا إله إلا هو. فإذا في الدنيا أطب الكلام، وصل الأرحام، وصلي بالليل والناس نيام، نعم، سيما طيب الكلام، وحسن الخلق، احتمل أذى من أذاك وابذل له الإحسان، حينئذ تدخل الجنة بعد ذلك كله بسلام. إذن تقول طبتم فادخلوها إيش؟ خالدين. الثاني، ما اسم الملك الذي يدلك على بيوتك في الجنة إذا دخلتها؟ المكرم، ما اسمه إذا دخلت الجنة؟ من ما اسم الملك اللي يقول لك ترى هذا منزلك، هذه حريتك، زوجتك، هذا نخلك، لأنك كنت عند الإشارة مثلا تقول سبحان الله العظيم وبحمده ورزت له نخلة في الجنة، هذا 70,000 نخلة في خلال حياتك كلها قلت سبحان الله العظيم وبحمده 1,000 مرة 70,000 مرة، هذا كله نخلك. من هو الملك اللي يدلك على نخلك وقصورك؟ اسمه، وهل ثبت الحديث في اسمه؟ هل ثبت الحديث في اسمه؟ اسم الملك اللي يدلك على بيوتك في الجنة وقصورك وخيامك. طب ليش ما تقدم يعني عن بعد؟ الأخ بيرفع اسمه عن بعد يجاوب، تعال هنا. خلا جاوب بس الحين. نعم
لا يوجد ملك،
يقول لا يوجد. صحيح لا يوجد. ما الدليل أنه لا يوجد شخص من الملائكة يدلك على مساكنك في الجنة وخيامك ومتاعك؟ يعني بما أنك كنت تذكر الله في الجنة بأذكار غراس الجنة، يقول إبراهيم، يقول رأيت إبراهيم فقال أقرئ أمتك السلام وقل الجنة قيعان، قيعان ما له جبال الجنة. وشوف أنا تجولت في عدد من مناطق في العالم فوجدت منطقة ما أقول تشبه الجنة، أنا أقول أنها ما فيها جبال، مسطحات خضراء لا تربة فيها لكن ليس فيها جبال، الجنة ليس فيها جبال. قال أخبر أمتك أن الجنة قيعان، يعني لا جبال فيها، مستوية. نعم. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. فأنت أنت قاعد في سريرك على الأقل ما عندك شغل قول سبحان الله والحمد لله، أفضل الكلام بعد القرآن. غراس الجنة. فما الدليل على أن الرجل دخل لا يحتاج إنسان يقول له هذا غرزك، هذا نخلك، هذه خيمتك، هذه حريتك، زوجتك، في مساكنهم على الأقل عرفها له في مساكنهم. قال المفسرون من سلفنا، ولا شك حضرتم معنا التفسير، قرأتم يمكن السعدي في 6 سنين بارك الله فيكم، والآن تقرؤون معنا في كل يوم الفجر تفسير من كثير. طيب، في مساكنهم قال الرب عرفها لهم. قال سلفنا في ذلك إن الرجل في الجنة ليعرف بالإلهام يعني مساكنه كما يعرف أحدكم بيته عند منصرفه من الجمعة. فإذا أنت اليوم خرجت من صلاة الجمعة، خرجت من صلاة الجمعة وشفت رجل وقف وقفة كذا وهو ماسك حذاءه قال فين بيتي، تعرف انه مسكين الان اصابه ايش؟ زهايمر او ايش يسمون هذا، ارتفع يعني عرف. اي نعم، لا الضغط ارتفع، ممكن يبقى عقله يعني، لكن يسمون هذا يعني داء الكبار في السن الزهايمر وكذا. ف يقول وين بيتي؟ كيف وين بيتي يعني؟ كيف يعني وين بيتي؟ يبدأ وديه بخفر الشرطة، يقول بالله شوف من يعرف هذا. ايه، لكن في الجنة، نعم في الجنة عفوا، سيعرف منزله من غير أحد أن يدله سبحان الله، لأن الله يعرفها له. هذا إكرام من الله مباشر، إنه الرب نفسه يلهمه وين مكان في الجنة، ما أحد يكون بينه وبين خلقه في الدلالة على بيوته في الجنة. هذا مو إكرام من الله؟ بنفسه سبحانه يلهم بيوته إكراما له من غير أن يجعل واسطة ملك يدل على بيته بالجنة، هذه خيمتك، هذا اللؤلؤ، هذه حريتك، هذه إلى آخره. والقرآن ذكر في مساكنهم قال عرفها لهم، يعني إلهاما من غير ملك أن يعرفهم بمساكنهم في الجنة. طيب، السؤال الثالث فيما يتعلق بالجنة، ثياب الجنة من وين تشق تصنع لهم؟
ثياب الجنة من أين تشق وتصنع لهم؟ ما في إلا واحد. تفضل. إيه هي مادتها من سندس واستبرق، ما غلظ من الحرير وما رق، لكن وين المصنع؟ من أين تشق لهم ثيابهم في الجنة؟ نشوف. نعم، بس النغمة ما هي نغمة جواب، إيه نغمة استفسار. يقول من شجر اسمه طوبة، هذا سؤال ينبغي. قلت لكم النغمة يكون الإنسان جازم بما يقول، من شجرة اسمها طوبة، هذا نغمة الإجابة، فخلكم إيش جازم، والإجابة صحيحة يعني، والإجابة صحيحة. فتشق لهم من شجرة اسمها طوبة، هذه طوبة تحرك الشوق لأهل الحديث الذين كل الناس ضدهم، كلهم ضدهم، وهم صابرون، هم قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الحديث، أناس قليل في أناس كثير. يعني لو صحابي بعث في عصرنا هذا لكان منهم، حتى قال الشافعي وغيره، قال إذا رأيت واحد من السلفيين، من هو يقول هذا؟ الشافعي وغيره، قال إذا رأيت واحد من السلفيين أتباع السلف مثل بن باز، مثل طلابه، مثل، قال إذا رأيته يعني اتبعوه، ما يأجون الفتنة على الحاكم ويسوون فتن وفوضى وتسبول هذه الجماعات، دواعش، تبليغ، إخوان إلى آخره، منهج السلف واضح. إذا رأيت واحد من الحديث كأني رأيت واحد من الصحابة. إذا أن الصحابي لو بعث في هذا العصر هل سيكون إخوانيا؟ ينابذ الحكومات وينزل في الشوارع ويقعد يكسر السيارات ولا وش يكون؟ يكون متبع لما علمهم الرسول بس. نعم، فهذه طوبة، شجرة في الجنة أعدت لأهل الحديث، تبعون الحديث، أهل التوحيد، أهل الأثر، من صفاتهم ترونهم ما يأخذون في هذه الفتن المعاصرة وينتسبون لجماعات تخالف أهل الحديث، تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما يخرجون على ولاة أمرهم بلسان ولا بسنان، يثبتون الله صفات ما يحرفونها كالجهمية والشاعرة، يذكرون الله على ذكر صحيح ليس كالصوفية خرافات. الله الله الله، أهل الحديث معروفين. نعم، فكن منهم. قال أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم، يعرضون أشياء يستغربونها الناس، يقول أنا ما سمعت الكلام اللي تقول يا فلان إلى آخره، يكون صحيح لأنه وافق الحق، وافق الحق. قال طوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى الغرباء. ثم وصفهم عاد أهل الحديث الرسول، قال الذين يصلحون ما فسد من سنتي. ترى سنة النبي كادت عند كثير من الناس أن تفسد في كيف تعامل ولي الأمر إذا ظهر منه منكرات، كادت أن تفسد هذا، لولا رجال مثل الشيخ بن باز، مثل هذا، بيّنوا للناس كيف أن الإنسان إذا رأى من أميره شيء يكرهه، يكره بقلبه هذا الذي يفعل أمير، ويأتيه الطاعة لأمر الله بها، ولا يخرج عليه بلسان ولا بسنان. أرشد الناس ما فسد من سنة النبي، أفسدها الإخوان المسلمون، قالوا لا، الولي الأمر هو الحاكم العادل مثل عمر، ما يعصي الله ولا بشيء، فسد هذه السنة، فاسدة، أصلحوها. قال لو كان جائر مثل الحجاج، كان جائر فأطاعه مثل أنس وابن عمر وما خرجوا عليه، فهؤلاء اللي يصلحون فسد من إيش؟ من السنة. أكرمهم الله بطوبة، طوبة هذه شجرة في الجنة يقطعها الراكب، الراكب يعني في كم؟ 100 سنة لا يقطعها، وهذا تفسير وظل ممدود، راكب، لا إله إلا الله، ملك كبير، ملك عظيم بالجنة والله. إذا تشق من شجرة اسمها طوبة، تشق ثياب أهل الجنة، هذا إكرام لأهل الحديث لأنهم اتبعوا الحديث.
فأعد لهم شيء خاص أو خصصوا. نعم، طوبى للغرباء. ولا شك أن الإنسان الذي يعيش في غم عظيم والقابض على دينه الحق كالقابض على جمر، لم يحس بالجمر فإنه لم يلتزم السنة كما هي، لأنك لابد إذا التزمت السنة تجد أعداء، إن استطاعوا ضربوك، إن استطاعوا شتموك، إن استطاعوا قبحوك، لابد إذا تدعو للسنة الصحيحة لابد من أعداء ينفروا منك ويزهدوا فيك إلى آخره. فاصبر كما ذكر هذا الشيخ حمد الوهاب إمام الدعوة رحمة الله عليه. طيب،